مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، ونحن نستعرض علامات الكبر التي قد نكون متحققين بها ونحن لا ندري، ومن كواشف الكبر في النفس أن الرجل إذا جاءه فقير أو مسكين أو موظف بسيط، عامل بسيط، شغيل في محل أو في معمل، لم يعره اهتماما ولم يلقي له بالا، وإن سلم عليه سلم عليه برؤوس أصابعه، يعني كما يقال من برات منافسه، ثم سرعان ما يزور عنه ويتشاغل عنه، وقد يسمعه بعض كلمات ليعجل في انصرافه. أما إن سلم عليه أحد الأغنياء أصحاب الثروات أو أصحاب الجاه والمنزل الاجتماعي العالي، اهتم به اهتماما عظيما وقام إليه واحتفى به وتملق له وأبدى له الاحترام الفائق والإجلال العظيم وانهال عليه بعبارات الترحاب والتوقير والتقدير، أرأيتم إلى هذه المفارقة؟ هذا التعامل مع هذا الفقير البسيط الحال، الموظف البسيط أو العامل البسيط بقلة الاكتراث به وعدم الحفاوة به مطلقا، يكشف عن كبر كامن في النفس. كبر، اسمعوا أيها الإخوة، كبر يتحول إلى مذلة وخضوع أمام الأغنياء. فعند هذا الإنسان هذه المفارقة، فهؤلاء أمثال هؤلاء أذلة للأغنياء، أعزة متكبرون على المساكين والفقراء. ترون هذا واضحا في سلوك بعض الناس أمام أصحاب الجاه والكبار والوجهاء أذلة، وأمام الفقراء والمساكين أعزة متكبرون. هؤلاء الذين يعاملون الفقراء والبسطاء والمساكين بهذه الطريقة كذلك يأنفون أصلا من الجلوس إليهم أو إجابة دعوتهم أو دعوتهم أصلا إلى مناسباتهم وحفلاتهم ولو كانوا من الأقرباء، فهم يستحيون من وجودهم عندهم في مناسباتهم. ولا شك أيها الإخوة أن هذا السلوك سلوك فاسد وسيء وخطير، يجعل صاحبه معدودا مع الجبارين المتكبرين، سوى أن هذا السلوك يحجب عنهم كثيرا من الخير ويحرمهم كثيرا من الانتفاع. أكبر مثال على هذا أن التكبر والأنفة عن الجلوس مع الفقراء والمساكين هو الذي حرم كفار قريش من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معروف. واسمعوا ما روى الإمام مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، وعدهم ابن مسعود، وسأعدهم من رواية أخرى لم يعدهم جميعا، يعني كانوا من الذين ينظرون إليهم أو ينظر إليهم المشركين نظر الدون من العبيد والمستضعفين. فقال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وفي رواية عند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، هؤلاء كلهم من العبيد المستضعفين الفقراء، أما هم الملأ. شوف شو قال ابن مسعود: مر الملأ، الملأ يعني الكبار، لما سموا ملأ؟ لأنهم يملؤون العين، ينظر إليهم بإعجاب. هؤلاء مروا على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده هؤلاء، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟ وفي رواية الطبري قالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومه؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ونحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن هؤلاء بسبب كبرهم وأنفتهم ورفضهم أن يجلسوا مع الفقراء والمساكين حرموا أعظم خير في الحياة، وعظم وحرموا أقوم سبيل للنجاة وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي لا نقع في هذه المصيبة، ولكي لا تغشانا هذه الصفة الذميمة وهذا الخلق السيء، وهو أن نأنف من مخالطة الدراويش الفقراء المساكين ومن الجلوس إليهم، نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام وحذرنا من أن ننظر إلى من هو دوننا في المال والجاه نظرة دون واستخفاف. فجاءت توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم لنطامن من أنفسنا ولنطأطئ من كبريائنا، وحثنا على التقرب من هؤلاء المساكين والفقراء والخدم ومن هم على شاكلتهم. فروى الإمام أحمد، ونحن نقرأ هذه الأحاديث ونفتخر بها لأنها تمثل ذروة الحضارة الإنسانية، تمثل الرقي الإنساني العظيم. روى الإمام أحمد والنسائي وابن حبان وغيرهم عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي بسبع، قال أمرني خليلي بسبع، ثم عد سيدنا أبو ذر هذه السبع. أول هذه السبع قال: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. أرأيتم إلى هذا الأمر؟ أمرني بحب المساكين والدنو منهم. ماذا نلحظ في هذا الأمر؟ نلحظ أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالدنو من المساكين فقط، بل أمره بحبهم، بحب المساكين والدنو منهم، يعني أمره وأمر كل من يسمع هذا الأمر أن يلتمس من الأسباب ما يجعله يحب المساكين، كأن يفكر في صفاء قلوبهم، كأن يفكر في خشوع عبادتهم، كأن يفكر يعني بأنهم يعيشون وهم صابرون على حالتهم، مهم يلتمس ما يجعله يحبهم لكي يدنو منهم ويتقرب إليهم ويباسطهم ويخالطهم. وهذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أمر به كذلك من؟ أمر به زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها. فروى الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. أرأيتم إلى هذا التوجيه؟ يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. ثم جاء الأمر بهذا لجميع المسلمين، فروى الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الفقراء وجالسوهم. هذا الأمر إذن للجميع. خاطب أبا ذر وخاطب زوجته ثم خاطبنا جميعا، قال: أحب الفقراء وجالسوهم. وجاء يعني بعض تطبيق العملي لهذا الأمر، تطبيق عملي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذه الأصناف مثل العمال والخدم مثلا. فقال عليه الصلاة والسلام: يأمرك أن تجالس العمال والخدم ولا تأنف من الجلوس إليهم والأكل معهم. روى الإمام أحمد والبخاري، يعني هذه كلها أحاديث صحيحة وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه ولي حره ودخانه. هو اللي تعذب فيه، هو اللي بعدته مشوار طويل عريض وجاب لك الطعام، فلتقعده معك. نعم، إن لم يرضى قد يستحي إنه يجلس مع المعلم، ما يجلس مع معلمه بيستحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: إذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلسه معه فليأكل، فإن أبى فليناوله أكلة أو أكلتين. يعني صب له شوي، اسكب له من هذا الطعام الذي هو جاء به. أيعقل جاء لك الطعام من المطاعم الفاخرة؟ نعم، ومن الأماكن الكبيرة، ثم بعد ذلك يحرم أن يسكب له منه؟ الأصل أن يقعد معك. في عندك ظرف أو هو استحى من هذا، عليك أن يشاركك في هذا الطعام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال عن هؤلاء الخدم الذين يخدمونك أصلا هم إخوانك، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنظر إليهم نظرة إنسانية حقيقية؟ قال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. هيك أقدار، قد تكون لو قدرك أنت تكون الخادم تبعك ممكن. إخوانكم خولكم، يعني الذين ملكتموهم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني فوق طاقتهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هل هنالك أروع من هذا التوجيه الحضاري؟ هل هنالك أرفع من هذا الكلام النبوي في معاملة البسطاء والعمال والخدم والفقراء والمساكين؟ والذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به كان أول من يتحقق به، وكان أول من تمثله النبي عليه الصلاة والسلام. فاسمعوا هذا الوصف الرائع الذي وصف به الصحابة ووصفوا ونقلوا لنا ما شاهدوه من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في كتاب الآداب وكتاب شعب الإيمان عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. لا لا، نحن بعد واحد درويش مات ما حدا بيشهد جنازته. اي نعم، اما اذا واحد ذو شأن ما شاء الله يغص المسجد به بالمصلين، ما بصير يعني مشان اولاده، من اجل انه اقربائه. النبي كان يعود مرضى ضعفاء المسلمين ويشهد جنائزهم. وروى الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة، الأمة يعني العبدة، الأمة للأنثى وللذكر يقال العبد، إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. قد تطلب منه أنه يتكلم مع سيدها، يخفف عنها العمل، أو يزيد في إكرامها إلى آخره. قال العلماء طبعا معنى تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تطلب مساعدته فيلبي طلبها وينقاد لها، يعني وليس بالضرورة اللازمة حرفية الكلام أنها تأخذ بيده، يعني كانت هذه الأمة تطلب مساعدته، فماذا يفعل النبي؟ يذهب معها عليه الصلاة والسلام. وروى النسائي في كتاب السنن الكبرى وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. هذه النصوص نتيه بها على الناس جميعا. النبي سيد ولد آدم، أليس كذلك؟ سيد ولد آدم يجعل نفسه في خدمة أضعف بني آدم، يأتي إليه المسكين، نعم، فلا يأنف أن يمشي معه ويقضي له حاجته. واسمعوا إلى اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء المساكين والضعفاء، وهم في نظر الناس يعني بطبقة اجتماعية يعني متدنية. اسمعوا هذا الحديث العظيم، رواه أحمد والبخاري ومسلم وغير هؤلاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إنسانا أسود، رجل أو امرأة، يعني راوي الحديث شك أنه هذا الإنسان الذي كان يقم المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إما هو رجل أو امرأة، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عاد شافه، سأل عنه. طيب كونه يسأل عنه ألا يدل على اهتمامه به؟ نعم، فسأل عنه أو سأل عنها، فقيل له مات أو ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا آذنتموني؟ يعني ليه ما أخبرتموني؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه كان ليلا، يعني كان الوقت ليلا. وفي رواية في الصحيح قال: فكأنهم صغروا أمره أو صغروا أمرها، يعني سيدي الله يرحمه مات، شو مساوي يعني مات، صغروا أمره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. قال: فدلوه فأتى القبر فصلى عليها. في يعني دليل أعظم من هذا على تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الفقراء والمساكين؟ لما صغروا أمره أو أمره أن يدلوني على القبر، يعني أعطاهم برهان عملي، مو فقط يعني وبخهم أو قرعهم، أعطاهم برهان عملي على احترامه لهم واحترامه لهذا الذي كان يقم المسجد، فذهب إلى قبره فصلى عليه. وروى الحاكم والبيهقي كذلك في الشعب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك ويعود المريض. كلمة يركب الحمار يعني عادة العرب والوجهاء من العرب ما يركب إلا الفرس، يركب الخيل، وأصلا سمي الخيل لأنه كمان الخيلاء، منين بيجي الخيلاء؟ من ركوب الخيل. فكبار الناس ما بيركب الحمار، بيركبوا البسطاء وعامة الناس والدراويش، يعني إذا صح التعبير. النبي حتى يعلمهم التواضع بشكل عملي كان هو يركب الحمار. يعني قد إنسان عنده سيارة كاديلاك أو سيارة ما عاد بعرف شو الموديلات شو أسماءها، إيه نعم، مر واحد بسوزوكي قال له تفضل نركب، قال له شكرا شكرا ما بطلع أنا بهيك سيارات. يعني ليه؟ يعني شو الفرق بينك وبينه؟ إيه نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك، يعني الرقيق العبد إذا دعا يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه رفع لشأنه وفيه جبر لخاطره وفيه مؤانسة له صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق العظيم أيها الإخوة الذي رآه الصحابة بأعينهم من التواضع للفقراء والمساكين والجلوس إليهم سرى إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كيف لا وقد رأوا النبي أمامهم في ذلك وإمامهم صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا ماذا فعل الصحابة كذلك. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي محذورة قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاءه صفوان بن أمية بجفنة قصعة يحملها نفر في عباءة مغطاية يعني، فوضعوها بين يدي عمر رضي الله عنه. يقول أبو محذورة: فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه. هذا ما فعله عمر. طيب ابنه ماذا كان يعمل؟ روى البخاري وغيره، البخاري هم في الصحيح، عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين فيأكل معه، لا يأكل حتى يؤتى بمسكين فيأكل معه. وروى البخاري، رأيتم إلى هذه الآثار الصحيحة، وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. ثم قال أبو هريرة: كان جعفر ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. لما بتكلم أبو هريرة، أبو هريرة كان من أهل الصفة من الفقراء، والنبي جعل لأهل الصفة مكان خاص في المسجد، وكان يزورهم ويجلس إليهم، وإذا جاءته هدية دعا أهل الصفة فأكل معهم. هذه هي أخلاق الحضارة، هذه هي الإنسانية التي أتى بها دين الإسلام. لا يوجد أرقى في الإنسانية من هذا الدين العظيم. ثم قال أبو هريرة عن سيدنا جعفر بن أبي طالب: قال كان يحب المساكين، يحبهم ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين. النبي كناه، ما كنيت جعفر بن أبي طالب أبو المساكين، دليل على شدة حفاوته واهتمامه بهم. وروى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام، في طعام شر يعني الواحد بيحذره، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. هذا الطعام شر وليست فيه بركة بالمرة، وهذا يخضع كثيرا، تصير مناسبة صاحب المناسبة بنقي مين الوجهاء والكبار وأصحاب الشأن بيدعوهم، صفي البسطاء والدراويش بيستحي فيهم. قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، وفي رواية ويمنعها أو يمنعها المساكين. وهذه الأخلاق طبعا سرت إلى التابعين بعد الصحابة، فبكر بن عبد الله المزني وهو من كبار التابعين ذكروا أنه كان يجالس الفقراء والمساكين ويحدثهم. ليه؟ قال ويقول إنه يعجبهم ذلك، يعني لقاهن عم ينسروا ينبسطوا، فهو حريص على إيه؟ على سرورهم. قال إنهم يعجبهم ذلك. وسفيان الثوري هذا أمير المؤمنين في الحديث، من الفقهاء الكبار، من المحدثين الكبار، له ترجمة عظيمة وله صورة كبيرة نتكلم عنها فيما بعد. سفيان الثوري جاء في سيرته أنه كان يعظم المساكين، وكان الفقراء في مجلسه هم الأغنياء. واسمعوا أيضا، قال المروذي، هذا المروذي ممن لازم الإمام أحمد بن حنبل وأخذ عنه كثيرا وسأله كثيرا، وسؤالاته موجودة في الكتب. قال المروذي لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد بن حنبل. كان الفقير عزيز عنده، ليه؟ لأنه يهتم فيه ويحترمه ويوقره. لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد بن حنبل، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا. شايفين هذه الأخلاق العظيمة؟ بعدين أيها الأخ الكريم، أيها الغني، يا صاحب الجاه العريض، هنالك فوائد أخرى أنت تستفيدها من مجالسة المساكين. مثلا لعل هذا المسكين الفقير الذي تجالسه وتباسطه وتحسن إليه، لعله أن يكون من مجابي الدعاء، فيدعو لك ولأولادك بدعوة تنفعك آثارها في دنياك ويوم وقوفك بين يدي مولاك. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره؟ هذا البسيط الدرويش قد يكون من هؤلاء، لو أقسم على الله لأبره. الإمام النووي شرح معنى مدفوع بالأبواب، أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه احتقارا له، ولو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله. فقد يكون هذا الفقير الدرويش اللي انت مالك قايم له وزن، كن له عند الله تعالى الوزن الكبير، قد يدعو لك، نعم، ويدعو لأولادك، والله يغير حالك بعد هذا الدعاء. والنبي أكد هذا أيها الإخوة ليحثنا على الحفاوة بالضعفاء والمساكين في حديث آخر. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذن معناته من نهتم بمين؟ بضعفائنا. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قد أنت صاحب المعمل الكبير، قد يكون الله عم يرزقك بسبب هالعمال الدراويش البسطاء اللي عندك. وروى طبعا رواية عند النسائي وغير النسائي لهذا الحديث: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم، بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. لأن هذا الضعيف بيكون قلبه منكسر، فلما يصلي يكون عنده خشوع وقلبه لم يتعلق بزخارف الدنيا وزينتها. فقال أحد الشراح وابن بطال، قال: فهؤلاء زكت أعمالهم وأجيب دعاؤهم. ثم أضف إلى هذا أنك حين تجلس إلى الفقير والمسكين وتباسطه، تزيل ما بينك وبينه من جفاء، وتحرك في قلبه محبته لك، فلا يحسدك ولا يحقد عليك ولا يتربص بك الدوائر، بل إن مسك سوء أو ألم أو ضر تألم لألمك ودعا لك. أما إذا كان في دائما فجوة بينك وبينه، ويشعر أنت بازدرائه واحتقاره وعدم التنازل إليه، إذا أصابتك مصيبة ماذا يفعل؟ يشمت. فأنت تزيل الجفاء وتحرك الحب وتنزع الحسد بتواصلك معه وتنازلك إليه وتقربك منه. لذلك قال الإمام البغوي كلام جميل من كبار الفقهاء والمحدثين، قال: التواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقه، ولكنه يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا وقدرا. هذا هو التواضع. فلذلك ربنا يشوف من الجلال والقدر أن ربك عز وجل بيرفعك لأنك تواضعت لخلقه. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين. يعني لا يزال ربنا عز وجل كلما تواضع رفعه حتى يكون في عليين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. قال العلماء منهم ابن حبان: يتكبر على الله يعني على خلق الله. من تكبر على خلق الله، كل ما تكبرت أو كل ما تكبر هو، الله يضعه حتى يصبح في أسفل سافلين. أرأيتم أيها الإخوة، هنالك فوائد أخرى نقتصر على ما ذكرنا من هذا، لكن سأذكر لكم هذه الرواية التي أخرجها القضاعي في مسند الشهاب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير، ومن تكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير. لذلك نقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أيها الأخ، أيها الغني، أيها الثري، أيها الكبير، يا صاحب الجاه ابتسم للصغير والكبير، ابتسم للغني والفقير، رحب بالناس جميعا، لا تفرق بين إنسان أمير ومأمور، رحب بالناس جميعا، اهتم بهم جميعا، فلعلك تصيبك دعوة من فقير يكون لو أقسم على الله لأبره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.